أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي. شرع الماتن في بيان علامات الأفعال، فذكر العلامات التي تخصه، وها هنا هي عبارة عن جملة من الأمور. العلامة الأولى قوله تا فعلت، أي التاء التي في فعلت، والتاء التي في فعلت هي التاء الضمير. وقد بينا في الدرس السابق الوجه في علاميتها على الفعل، وذلك لأن التاء هذه ضمير، والضمير ليس مستقلا استعمالا، بل يحتاج إلى أن يتصل بشيء قبله. وحيث إن هذه التاء تكون دائما في محل فاعل، والفاعل لا شيء قبله إلا الفعل، فما تتصل به تاء الضمير يجب أن يكون فعلا، لأنها لا تكون إلا في محل رفع. ثم إن تاء الضمير أو تاء الفاعل قد تكون ضمير مخاطب كما تقول فعلته، أي أنت، وقد تكون ضمير متكلم كما يقال فعلت، أي أنا. وهنا انقسم الشراح في بيان هذه التاء، فذهب البعض إلى أن المراد من التاء ها هنا هي خصوص تاء ضمير المخاطب، واعترض الأكثر على هذا البيان بأنه لا موجب لتخصيص التاء بتاء ضمير المخاطب، فكما تكون تاء المخاطب فاعلا يجب أن يقترن بشيء سابق هو الفعل، كما تكون تاء المخاطب علامة على الفعل، كذلك تاء الفاعل أو تاء المتكلم فإنها تكون علامة على الفعل أيضا. وحينئذ فينبغي أن يشرح كلام الماتن على أن المراد من التاء هي كل تاء هي للفاعل، يعني تاء الفاعل، لا أن يقال تاء ضمير المخاطب أو تاء ضمير المتكلم. والحاصل أن كل ضمير تاء فهو فاعل، كل تاء هي فاعل، هي علامة، هي من خواص الفعل وعلامة عليه، فلا موجب لتخصيص التاء بخصوص ضمير المخاطب كما فعل الشارح ها هنا. ويمكن أن نجيب عن ذلك بما هو موقوف على مقدمة حاصلها أننا إنما نبحث عن علامات متعددة للفعل، حيث لا تكون العلامة الواحدة كافية لتمييز الفعل عن غيره. كما إذا فرضنا أن بعض الأفعال تدخل عليها العلامة الأولى ولا تدخل عليها العلامة الثانية، وبعضها الآخر يدخل عليه العلامة الثانية ولا يدخل عليه العلامة الأولى، فحينئذ نحن نحتاج إلى إلى العلامتين. ولذلك قلنا فيما سبق إن مجموع العلامات يشكل حدا، وإن كانت العلامة الواحدة لا تشكل حدا، لا تكون جامعة ومانعة، وإنما تكون مانعة فقط. إذن فنحن إنما نحتاج إلى علامة ثانية، حيث لا تكون العلامة الأولى وافية بكل المراد. أما لو فرضنا أن هناك علامة واحدة تصلح لأن تدخل على كل فعل من دون استثناء، فنحن في الواقع لا نحتاج إلى علامة ثانية، بل تكون هذه العلامة الواحدة بعينها جامعة ومانعة، تكون مساوقة للحد، كما ذكرنا في باب الاسم عندما تعرضنا إلى الإسناد إليه قلنا هذه ليست علامة أصلا، لأنها هي عين كون الاسم اسما، وإلا لو كانت علامة فهي لوحدها صالحة لأن تغني عن كل العلامات، إذ ما من اسم إلا ويصح أن يسند إليه. كيف كان؟ فقد ظهر من ذلك أن حاجتنا دائما إلى العلامة الثانية إنما تكون في الموضع الذي لا تكون العلامة الأولى كافية بتمام المراد. بعبارة ثانية، لو فرضنا أن في المقام علامتين وكانت إحداهما تغني عن الأخرى، بمعنى أنه ما من مورد تصح فيه العلامة الأولى إلا وتصح فيه العلامة الثانية، فنحن حينئذ لا نحتاج إلى إحدى العلامتين، تكفينا واحدة. وتاء المخاطب تغني عن تاء المتكلم، كما أن تاء المتكلم أيضا تغني عن تاء المخاطب، لأن الموارد التي تدخل عليها تاء المخاطب هي بعينها تدخل عليها تاء المتكلم. في كل مورد يصح دخول تاء المخاطب فيه يصح دخول تاء المتكلم فيه، فلم يقتضي الأمر التعميم، ولم نحتاج إلى تعميم هذه العلامة، ولعله لذلك اكتفى الشارح في بيان تاء فعلتها هنا إذ قال تاء المخاطب، ولم نحتاج إلى تاء المتكلم. وهذا كما يصنع في التعريف، شوف في التعريف يؤتى بالقيود التي تدخل وتخرج، ولكن إذا كان هناك تساو بين قيدين بحيث كان كل ما يدخله القيد الأول يدخله القيد الثاني، وكل ما يخرجه القيد الأول يخرجه القيد الثاني، سوف لا نحتاج إلى أحد القيدين، وسوف يكون أحدهما مغنيا عن الآخر، لأن الآخر سوف ينقلب قيدا توضيحيا. وهنا لعل الأمر هكذا، لعل الشارح سكت عن بيان تاء المتكلم وإن كانت من خواص الفعل لإغناء تاء المخاطب عنها. هذا تمام الكلام في العلامة الأولى تاء فعلت، ثم قال وأتت، أي وبالتاء التي في أتت، والتاء التي في أتت ليست ضميرا وإنما هي تاء التأنيث الساكنة. والحاصل أن من خواص الفعل، بل من خواص الفعل الماضي كما سيأتي معنا، تاء التأنيث الساكن. أما أنها لا تكون في الاسم فلأن الاسم قد اختص بتاء التأنيث المتحركة، ليش؟ لما سيأتي الآن سوف أبين. وأما أن تاء التأنيث الساكنة لا تكون في الفعل الأمر فلأن الأمر قد استغنى عن هذه التاء بياء المخاطبة، وأما أنها لا تكون في المضارع فلأن المضارع استغنى عنها أيضا بالتاء الواقعة في أوله. هند تدرس بالتاء هي. فلم يبقى إلا أن تدخل هذه التاء المؤنثة الساكنة على الفعل الماضي. بيان ذلك أن التذكير والتأنيث معنيان متباينان، معنيان متغايران، فيقال إن التذكير والتأنيث من المعاني المتغايرة التي تعرض على الكلم، فلا بد حينئذ نحتاج في الكلام إلى مميز يميز لنا أحد هذين المعنيين عن الآخر، لأن اللغة العربية ممنوع فيها الالتباس. ولذلك نجد أن اللغة العربية وحدها من بين كل اللغات هي التي تفصل بين المذكر والمؤنث وبين المفرد والمثنى والجمع، وإلا ففي بعض اللغات كاللغة الفارسية مثلا لا يفرق بين المذكر والمؤنث، ولا يمكن استكشاف ما إذا كان المراد هو الخطاب مع مذكر أو مع مؤنث إلا من خلال مواجهة الكلام، لا يوجد قرائن حتى يعني. واللغة الإنجليزية مثلا لا يفرق فيها بين المفرد والجمع، وهكذا في كثير من اللغات بين المفرد والجمع في المخاطب، صحيح؟ على كل حال، فلما كانت اللغة العربية مبنية على امتناع الالتباس، مبنية على الوضوح، كان لابد من التفرقة والتمييز بين كل معنيين متغيرين، والتذكير والتأنيث من المعاني المتغايرة، فلا بد يحتاج إلى مميز يميز اللفظ المراد منه التذكير عن اللفظ الذي أريد من معناه التأنيث. ثم إن التذكير والتأنيث من حقهما أن يكونا في الاسم خاصة، وذلك لأنهما وصفان من أوصاف الذات، وأما الحدث فلا يتصف بكونه مذكرا ولا مؤنثا. ولذلك عندما أدخلوا تاء التأنيث على الاسم جعلوها جزءا من ذلك الاسم، ويلزم من كون التاء جزءا من أجزاء الاسم أن تصير التاء هي آخر حروف الاسم، ولازم كونها آخر حروف الاسم أن تظهر عليها الحركة الإعرابية، لأن الإعراب إنما يظهر على آخر الكلمة. ومن هنا كانت التاء الداخلة على الاسم تاء متحركة، وهذا بخلاف التاء التي تدخل على الفعل، فإن الفعل لما كان من مقولة الحدث والحدث لا يتصف بكونه مذكرا أو مؤنثا، فلا معنى لتأنيث الفعل أو لتذكيره، ولكنهم أدخلوا تاء التأنيث على الفعل لا ليؤنث الفاعل، لا ليؤنث الفعل، إذ لا معنى لتأنيثه، وإنما أدخلوا هذه التاء على الفعل لتشعر من أول الأمر بأن الكلام سوف يساق من أجل بيان فاعل مؤنث. فليست هذه التاء تاء مما يحتاج إليها الفعل حتى تكون من أصول الفعل ومن حروفه الأصلية، ولذلك بقي آخر الفعل وما قبل التاء، وإذ كان آخر الفعل هو ما قبل التاء. فلا تصل النوبة لا إلى إعراب التاء ولا إلى تحريكها، فبقيت ساكنة على الأصل. وكان القياس، التفت، وكان القياس أن تدخل هذه التاء على كل فعل ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا. ليش؟ لأن هذه التاء كان الباعث عليها هو أن يشعر المتكلم من أول الأمر أنه سوف يسوق كلامه من أجل بيان فاعل مؤنث. هذا الباعث، هذا الداعي، كما يتحقق في الماضي يتحقق في الأمر ويتحقق في المضارع. ولكنهم وجدوا أن هذا الباعث أو هذا الداعي مما يتحقق لوحده في المضارع، لأنك تقول تدرس بالتاء من أول الأمر، وهو متحقق بنفسه أيضا ومن دون حاجة إلى ضميمة من الخارج. وين؟ في الأمر، لأن الأمر دائما هو خطاب بالإرسال، يعني هو إرسال الفاعل نحو شيء. فإذا كان الفاعل مؤنثا فسوف يكون الفعل دائما مقترنا بياء المخاطبة، وياء المخاطبة لا تكون إلا لمؤنث. افعلي، أدرسي، أضربي. فلما كان هذا الإشعار حاصلا من نفس الفعل في المضارع ومن نفس الفاعل المقترن بالأمر في الأمر، لم نحتاج حينئذ إلى هذه التاء، وهذا بخلاف الفعل الماضي. بعبارة ثانية، إن هذه التاء إنما جيء بها لتشعر بأن الفعل قد سيق مساقا أو مساق الفاعل المؤنث. جيد، وهذا الغرض لا معنى له في فعل الأمر، لأن الفاعل في فعل الأمر إذا كان مؤنثا فسوف يكون ملتصقا ومقترنا بالفعل، فلا معنى لذلك الإشعار، لأن الإشعار إنما احتجناه حتى لا يكون هناك فاصل و برزخ في الفهم بين الفعل وبين فاعله، حتى لا نفهم من مجرد الفعل التذكير ثم نحتاج إلى قلب فكرنا وقلب هذه النتيجة إلى مؤنث عندما نصل إلى الفاعل. وما دام الفاعل متصلا بالفعل في فعل الأمر دائما هذه الياء، عندما يكون الفاعل مؤنثا دائما سوف تكون الياء متصلة بالفعل، فلا يوجد فاصل بين الفعل وفاعله حتى نحتاج إلى هذا الإشعار، لأن الإشعار إنما هو تمهيد وتوطئة للوصول إلى الفاعل. وما دام الفاعل مقترنا اقترانا دفعيا بالفعل فلا معنى لهذه التوطئة أساسا، هذا في فعل الأمر. وأما في الفعل المضارع فنحن وإن كنا نحتاج إلى هذه التوطئة وهذا التمهيد، لأن الفاعل قد لا يقترنه ولا يلتصق التصاقا مباشرا بفعله، غير أن نفس حروف المضارع فيها دلالة على التأنيث فأغنى ذلك عن تاء التأنيث الساكنة. وقد ظهر من ذلك أن تاء التأنيث الساكنة لا يمكن أن تكون في الاسم، لأنها عندما تكون في الاسم يجب تحريكها، وإنما وجب تحريكها لأنها قد نزلت منزلة الحروف الأصلية للكلمة، وإنما نزلت منزلة الحروف الأصلية للكلمة لاحتياج الاسم إلى التذكير والتأنيث لكونهما من أوصاف الذات، بخلاف الفعل. وقد عرفنا ما فيه. جيد، هذا تمام الكلام في العلامة الثانية. العلامة الثالثة قال ويا افعلي، يعني والياء التي في افعلي، وهي ياء المخاطبة، لأنها لا تكون إلا، شوف، لأنها لا تكون إلا ضمير رفع، وهي ضمير متصل فلا بد أن تتصل بشيء قبلها، ولا قبل الفاعل إلا الفاعل. ونون أقبلن فعل ينجلي. هذه هي العلامة الرابعة والأخيرة التي ذكرها هنا. التفت الماتن هنا ليس بصدد تمييز الأفعال عن بعضها البعض حتى يعترض فيقال ويقال إنه لم يأتي بعلامة من علامات الفعل المضارع، وإنما هو بصدد تمييز الفعل عن غيره من أنواع الكلمة، لا تمييز الفعل الماضي عن المضارع والمضارع عن الأمر. العلامة الرابعة التي تميز الفعل عن غيره هي نون التوكيد، خفيفة كانت أم ثقيلة. والسبب في اختصاص هذه النون في الأفعال ما سيأتي في آخر هذا الكتاب، من أن هذه النون إنما وضعت لتخلص مدخولها للاستقبال، أي تجعل ما تدخل عليه خالصا للزمن المستقبل. سيأتي معنا أن الفعل المضارع يحتمل زمانين، الحال والاستقبال، ولكن إذا دخلت عليه نون التوكيد فإنها تجعله خالصا للدلالة على المستقبل. وإذا كانت النون في أصل وضعها تخلص، شوف، تخلص مدخولها للاستقبال، فلا بد أن يكون مدخولها مما يقبل الدلالة على الزمان، لأن الاستقبال حصة من حصص الزمان، ولا شيء يدل على الزمان من أنواع الكلمة إلا الفعل. فصارت النون من خواص الفعل لذلك، لأنها موضوعة لتخلص مدخولها للاستقبال، فلا بد أن يكون مدخولها قابلا للاستقبال، ومعنى قابليته للاستقبال أن يكون صالحا للدلالة على الزمان، وإنما يدل على الزمان الفاعل. بقي عندنا البحث عن علامات الحرف. والتحقيق أننا لا نحتاج إلى البحث عن علامات الحرف، إذ لما انحصرت الكلمة عندنا في ثلاثة أقسام، وقد عرفنا خواص الاسم وخواص الفعل، فقد عرفنا حينئذ أن كل مورد لا تكون الكلمة فيه اسما، ليش؟ لامتناع علاماتها، ولا تكون فعلا لامتناع علاماتها أيضا، فيجب حينئذ أن تكون شو؟ أن تكون حرفا. بعبارة ثانية، لما كانت الكلمة أقساما ثلاثة لا رابع لها، وقد عرفنا الحد الذي يميز كلا من الاسم والفعل، لم نحتاج حينئذ إلى ضابط مخصوص لباب الحرف، بل يكفي أن نجعل عدم ضابطة الاسم وعدم ضابطة الفعل هي بنفسها ضابطة الحرف، نجعلها ضابطة الحرف. فعلامة الحرف أن لا يقبل شيئا من علامات الاسم وأن لا يقبل شيئا من علامات الفعل. بعبارة ثالثة، كلما كانت الكلمة اسما فلا بد أن تقبل شيئا من علامات الاسم، وكلما كانت فعلا فلا بد أن تقبل شيئا من علامات الفعل. فلو فرضنا أن الكلمة لم تقبل شيئا من علامات الاسم، فيلزمه أن لا تكون اسما، ليش؟ لأننا قلنا إن مجموع العلامات يشكل حدا جامعا مانعا، فالكلمة التي لا تقبل شيئا من علامات الاسم لا يمكن أن تكون اسما، انتفاء اللازم يجب انتفاء الملزوم. قلنا لو كانت اسما لا قابلت شيئا من علاماته، ولكنها لم تقبل شيئا من علاماته فلا تكون اسما. فلو فرضنا أن كلمة ما لم تقبل شيئا من علامات الاسم فلا تكون اسما، ولم تقبل شيئا أيضا من علامات الفعل فلا تكون فعلا، وإذا لم تكن اسما ولا فعلا وجب أن تكون شيئا ثالثا، ولا ثالث للكلمة بعد بيان الانحصار إلا الحرف. فلا نحتاج حقيقة إلى البحث عن علامات للحرف، بل يكفي في بيان علامة الحرف هو انعدام علامة الاسم والفعل. ويمكن أن يقال أيضا إنه لا يمكن أن يكون هناك علامة على الحرف إلا هذا إلا هذه العلامة، وهي انعدام علامة الفعل وانعدام علامة الاسم، وذلك لما يبحث في الصرف من أن الحروف لا تصرف لها، فلا تعرض عليها زيادات ولا تتصل بها ألفاظ. ونحن إذا نظرنا إلى علامات الاسم وعلامات الفعل نجد أنها دائما من قبيل الزيادات، دخول التاء، دخول النون، دخول آل التعريف، دخول التنوين، والحروف لا حظ لها من التصرف، وما لا حظ له من التصرف لا يعرض عليه تغيير أو زيادة في اللفظ، والعلامة عادة إنما نأخذها من تلك الزيادات وتلك المتغيرات. ومن هنا اقتصر في علامة الحرف على هذه القاعدة، قال يكفي في علامة الحرف، في صدق علامة الحرف، أن لا يصدق شيء من علامات الاسم ولا شيء من علامات الفعل. إلا أن الشارح لم يرتضي ذلك على إطلاقه، بل أضاف إلى هذه الضابطة قيدا. التفت الآن، الضابطة التي ذكرناها نحن ما هي؟ علامة الحرف أن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيء ولا من علامات الفعل. الشارح لا يرتضي هذه الضابطة، يقول هذه الضابطة ليست جامعة مانعة، بل لا بد من إضافة قيد إليها. فقال إن علامة الحرف هي أن لا تقبل الكلمة شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، مع إضافة قيد وهو أن لا يكون هناك مانع من الحرفية. وذلك كما يقال ما فعلت ذلك قط، فإن قط ها هنا لا تقبل شيئا من علامات الاسم، لا تقبل الجر دائما مبنية على الضم، لا تقبل التنوين، ولا تقبل النداء، ولا تقبل أل، ولا تقبل شيئا أيضا من علامات الفعل، لا تقبل لا تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الفاعل، ولا تقبل النون ولا ياء المخاطبة، نون التوكيد يعني. فلو كان يكفي في حرفية الكلمة أن لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل لازم أن تكون قط حرفا، ولكن قط ليست حرفا. ومن هنا أضاف هذا القيد، قال يكفي في حرفية الكلمة، لا تكون الكلمة حرفا إلا إذا اجتمع فيها مجموع أمران، أحدهما أن لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، والثاني أن لا يكون هناك مانع يمنع من الحرفية. وقط في قولنا ما فعلت ذلك قط، وإن كانت لا تقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم، ولكن يوجد مانع يمنع من حرفيته. ما هو ذلك المانع؟ قال هذا المانع هو أنها استعملت مسندا إليها في الكلام، لأن قولك ما فعلت ذلك قط، التفت، هو في قوة قولنا ما فعلت ذلك في الزمن الماضي، فكأنك قد أخبرت عن ذلك الزمان بانعدام الفعل فيه. شوف كأنك، ليش؟ لأن الزمان حقيقة مما ليس مخبرا عن في المقام، وإنما هو ظرف لوقوع الخبر والمخبر عنه، ولكن يصدق بمعنى من المعاني أنك تخبر عن ذلك الزمان بانعدام الفعل فيه، فصار في قوة المسند إليه، وكونه في قوة المسند إليه لأنه قد أسند إليه في المعنى مانع يمنع من الحرفية. هذا عنده إشكال في المقام؟ فإن قلت ولكن سلمنا أن قطها هنا قد استخدمت واستعملت مسندا إليه، إلا أن ذلك لا يوجب زيادة هذا القيد الجديد. ليش؟ لأن الإسناد إليه هو واحد من علامات الاسم، أو لا واحد من علامات الاسم، فيصدق حينئذ أن هذه الكلمة لم تكن حرفا لأنها قبلت شيئا من علامات الاسم، فلا نحتاج إلى زيادة هذا القيد الجديد. شوف هذا الذي أو هذا الإشكال يمكن أن نورده على الشارح حقيقة، إلا أنه مع ذلك لا يوجب فساد الضابط التي ذكرها، مع ذلك لا نستغني عن القيد الذي ذكره، فلعل الشارح وفق في الضابط ولم يوفق في مصداقها، وإلا ليش؟ وإلا فسيأتي أن المصداق الحقيقي لهذه الضابطة ما هو؟ اسم الفعل، فإن اسم الفعل لا يقبل شيئا من علامات الاسم بلا إشكال، ولا حتى الإسناد إليه، لأن اسم الفعل يعمل عمل الفعل، هو في قوة الفعل حقيقة، فهو يستعمل مسندا أو مسندا إليه، مسندا، فاسم الفعل لا يقبل شيئا من علامات الاسم، لا الجر ولا التنوين ولا الندى ولا ال ولا حتى الإسناد إليه، هذا أولا، ولا يقبل شيئا من علامات الفعل أيضا لما سيأتي معنا من أن اسم الفعل جامد جمودا محضا، فلا يقع معروضا لأي زيادة لا لضمير ولا لغيره، ولكن مع ذلك لا يحكم بكونه حرفا، والسبب في ذلك هو أن هناك مانعا قد منع من الحرفية. ما هو هذا المانع؟ وهو أن اسم الفعل، شوف، قد وقع أحد ركني الإسناد، لأنه وقع مسندا، والحرف لا يكون طرفا ولا ركنا من ركني الإسناد، لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، فلما كان هناك مانع يمنع من الحرفية وهو وقوع اسم الفعل مسندا يعني ركنا من ركني الإسناد، امتنع أن يكون حرفا، فهذا القيد نحن نحتاجه قطعا، ولا يكفي لحرفية الكلمة انتفاء هذه العلامات، علامات الاسم وعلامات الفعل، فالضابطة في محلها والمثال قد يناقش فيه. وإن كان بالإمكان أن ندافع عن الشارح بجملة من الأمور، نكتفي بذكر واحد منها، وهو أنه لربما أراد أن ينبه على أن الإسناد إليه ليس من علامات الاسم، وإنما هو عين اسمية الاسم، وإذا لم يكن الإسناد إليه علامة فيصدق على قط أنها لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، ولكن منع من حرفيتها وقوعها مسندا إليه، كما منع من حرفية اسم الفعل وقوعه مسندا في الكلام. نقرأ هذا المقدار. قال بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي. قال أن يعرف الفعل وينجلي أمره بالصلاحية. طبعا ينجلي أمره لأخذ يعني شرح يشرح يبدأ أن يشرح البيت شرحا لفظيا. يعرف الفعل وينجلي أمره يعني يتضح حاله بالصلاح. شوف بس دائما الصلاحية صلاحية الدولة العلامة لا يجب أن تدخل دائما على لأنها ليست حدا. الحد كل قيد من قيوده يجب أن يتحقق في كل مصداق من مصادق المعرف. كلما وجد فرد من أفراد الإنسان فلا بد أن يكون حيوانا وأن يكون ناطقا. وأما العلامة فليس وجودها فعليا وإنما على نحو القابلية أو الصلاحية. قال وينجلي أمره بالصلاحية لدخول تاء ضمير المخاطب عليه كقولك في فعل. شوف شو قال هو تاء ضمير المخاطب صحيح؟ يعني في يعني ماذا نقول فعلت أو فعلت؟
فعلت.
المحقق يقول تاء ضمير المخاطب ثم يحرك فعلت كقولك في فعل فعلت. ولذلك هذه النسخة التي بين يديكم هي أفضل أو هي أقل سوءا. وفي ليس لست ذاهبا وفي تبارك تباركت يا رحمن. والتفت الآن لنا أن نتساءل ما هي النسبة بين تاء الفاعل وبين تاء التأنيث الساكن؟ أليست إحداهما تغني عن الأخرى؟ ومع إغناء إحداهما عن الأخرى لا نحتاج إلى الجمع بينهما وإنما نحتاج إلى واحدة منهما كما ذكرنا ذلك في الفرق بين تاء الفاعل بين تاء المخاطب وتاء المتكلم. كما دافعنا عن الشارح عن تخصيص الشارح للتاء بتاء المخاطب بأنه لم يتعرض إلى تاء المتكلم لأنه ما من مورد تدخل عليه تاء المخاطب إلا وتدخل عليه تاء المتكلم. فذكر أحدهما يغني عن الآخر كما دافعنا عنه بهذا الدفاع يجب أن نعترض عليه بهذا الاعتراض مش علي على الماتن لأنه هو الذي ذكره الماتن هنا. والجواب أن النسبة بين تاء التأنيث الساكنة وبين تاء المخاطب أو تاء الفاعل هي العموم والخصوص من وجه. فهناك بعض الموارد التي تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة شوف ولا تدخل عليها بعض الكلمات تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة ولا تدخل عليها تاء الفاعل وبعض الموارد التي تدخل عليها تاء الفاعل ولا تدخل تاء التأنيث الساكنة. وقد نبه الشارح بنفسه على هذه الأمثلة إذ قال شوف تباركت يا رحمن هناك خصوصية لهذا الفعل تبارك وهو أنه لا يدخل عليه إلا تاء الفاعل ولا يقال تباركت أسماء الله مثلا. دخول تاء التأنيث الساكنة على تبارك من الأغلاط الشائعة. تبارك لا يدخل عليها إلا تاء الفاعل تاء المخاطب بالتحديد ونعمة وبئس لا تدخل عليها تاء الفاعل وإنما تدخل عليها تاء التأنيث الساكن. فصار أحدهما مما لا يغني عن الآخر لأنه لو اقتصر على تاء التأنيث الساكن لم يدخل تبارك ولو اقتصر على التاء المتحركة يعني تاء الفاعل لم تدخل نعمة ولا بئس. قال وفي تبارك تباركت يا ولذلك جاء بمثال قال وفي ليس لست ذاهبا وفي تبارك تباركت يا رحمن جاء بمثال للمخصوص ومثال للمشترك. ثم قال أو بتاء التأنيث الساكنة كقولك في أقبل أقبلت وفي أتى أتت أو يا المخاطبة كقولك في افعل افعلي أو نون التأكيد كقولك في أقبل أقبلن أو أقبل. ليش مثل بخصوص هذا المثال؟ لأنه ورد في البيت ونون أقبلن. فمتى حسن شوف متى حسن شو يعني؟ يعني متى صلح مش متى دخل. قلنا العلامة لا يجب أن يكون دخولها فعليا جيد. متى حسن يعني متى صح دخول هذه العلامات أو شيء من هذه العلامات على الكلمة. فمتى حسن في الكلمة شيء من هذه العلامات المذكورة علم أنها فعل. ومتى لم يحسن في الكلمة شيء من العلامات المذكورة للأسماء والأفعال علم أنها حرف، لأنه يلزم من اسمية الكلمة قبول علامات الاسم، ومن فعلية قبول علامات الفعل. فإذا لم تقبل شيئا من علامات الاسم ومن علامات الفعل، انتفاء اللازم يجب انتفاء الملزوم، فلا تكون اسما ولا فعلا. قال علم أنها حرف، شوف، ما لم يدل على نفي الحرفية دليل، فتكون أسماء حينئذ، فتكون أسماء. نحو قط، فإنه لا يحسن فيه شيء من هذه العلامات المذكورة. شوف، فيه إشعار بأن الإسناد إليه ليس بعلامة، ومع ذلك فهو اسم لامتناع أن يكون فعلا أو حرفا. ليش؟ قال لاستعماله مسندا إليه في المعنى. فإنك إذا قلت ما فعلته قط، فهو في قوة قولك ما فعلته في الزمان الماضي، والزمن وإن كان ظرفا لوقوع الحدث، ولكن يصح بمعنى من المعاني أن يقال إنه يخبر عن ذلك الزمن بانعدام الفعل فيه. شوف، قال يسند إليه، إذن شوف، وغير الاسم لا يسند إليه لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى. الآن نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ أن الإسناد إليه الذي هو من علامات الاسم، أي إسناد إليه، إسناد إلى المعنى. أما الإسناد إلى اللفظ فيكون في الحرف كما تقول في حرف، ويكون في الفعل كما تقول ضرب كلمة أو ضرب فعل، ويكون في الاسم. أراد الشارح أن يدفع هذه المقولة بأن الإسناد إليه حتى في اللفظ هو إسناد إلى الاسم. ليش؟ لأنك عندما تقول في حرف ماذا تعرف فيه؟ مبتدأ. إذن قد انقلبت اسما. جيد؟ عندما تقول ضرب كلمة ماذا نعرف ضربة؟ مبتدأ، ولا نعرفها فعل ماضي مبني على الفتحة إلى آخره. جيد، فالإسناد إلى شيء علامة على اسميته أو سبب لاسميته، سواء حتى ولو كان إسنادا إلى اللفظ. نعم، عندما ذكرنا هناك أن المراد هو الإسناد إلى المعنى، ذكرنا ذلك لأننا لم نفرق بعد بين الفعل الذي أخبر عن لفظه وبين الفعل الذي أخبر عن معناه. جيد، وإلا فكل مسند إليه هو اسم حتى ولو كان الإسناد إلى لفظه. غاية الأمر أن مثل قولنا في حرف، في هنا تنقلب اسما. جيد، ولذلك قال وغير الاسم لا يسند إليه لا لفظا ولا معنى. وقد عرف الحرف بقوله سواهما الحرف، يعني سواهما يعني ما عدا وما خلا الاسم والفعل، ما هو الحرف. قال كهل وفي ولم، جاء بثلاثة أمثلة للحروف هل وفي ولم. شوف ليش؟ لأن الحرف إما مشترك بين الفعل والاسم، يعني يدخل على الفعل وعلى الاسم، أو مختص، وإن كان مختص فإما أن يختص بالاسم أو بالفعل. فجاء بمثال لما يدخل على الاسم والفعل معا وهو هل، ولذلك هل لا تعمل، لأن ما لا يختص لا يعمل. وجاء بمثال لما يدخل على الفعل خاصة وهو لم، إذن فهذه علامة من علامات الفعل أو لا؟ هذه علامة ثانية من علامات الفعل، لأنه مختص بالفعل بحسب الفرق. وجاء بمثال لما يختص بالدخول على الأسماء وهو في، قال سواهما الحرف كهل وفي ولم. إلى هنا ينتهي البحث عن الأنواع الثلاثة للكلمة وعن خواصها. بعد ذلك يشرع الماتن في بيان أنواع الفعل وما يميز كل نوع عن غيره. قال فعل مضارع يلي لم كيشم، يعني الفعل المضارع دائما يقع بعد لم، يعني دائما يصح أن يقع بعد لم، يلي لم كيشم. وماضي الأفعال بالتاء مز وسم، مز يعني ميز، سم يعني سمي، يعني سمي الفعل فعل أمر إذا بالتاء، إذا دخلت عليه أي تاء، تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل. جيد، ماضي الأفعال بالتاء مز، يعني ميز الفعل الماضي بالتاء. شوف، وسم يعني وسم بالنون فعل الأمر، يعني سمي، طبعا إما
كيف؟ هو نعم إما من وسم بتصور يعني من بمعنى أعطاه الوساما يعني أعطاه علامة، وإما سم يعني بمعنى سمي، سمه فعل أمر، الأقرب أن تكون بمعنى وسم. على كل حال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، يعني فعل الأمر كيف يتضح حاله؟ المضارع يتضح بكونه واقعا بعد لم أو صحة دخول لم عليه. الماضي كيف يتضح؟ بالتاء. جيد. طيب فعل الأمر قال إذا دخلت عليه النون وأفهم أمرا، يعني علامة الأمر مركبة من مجموعة علامتين سيأتي هذا. قال يعني أن هل، يعني أن هل وفي ولام حروف. ليش؟ قال لامتناع كونها أو أسماء أو أفعالا. شوف ليش لا تكون أسماء ولا أفعالا؟ لعدم صلاحيتها لعلامات الاسم والفعل بعد يوجد وعدم ما يمنع الحرفية. وقوله فعل مضارع يلي لم كيشم مع البيت الذي يليه، يعني وماضي الأفعال إلى آخره، بيان على أن الفعل على ثلاثة أقسام: مضارع وماض وآمر. هذا هو مشهور قول النحاة، وإلا ففي أقسام الفعل وأنواعه أقوال خمسة سوف لا نتعرض إليها، وإنما نتعرض إلى أهم ما في المطلب. يأتي هذا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.